السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا. تقوى الله جل وعلا فيها سعادة الدنيا والآخرة، هي وصية الله جل وعلا ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، كلنا يدرك أنه سيموت، فالموت حقيقة لا ينكره أحد، حتى لو كان الإنسان يكرهها أو لا يتخيلها أو لا يتصورها، غير أنها حقيقة متفق عليها بين المسلمين والكفار. فما من إنسان إلا وهو يدرك أنه سيموت. قال جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. ولكن سمى الله عز وجل الموت مصيبة، قالوا: أصابتكم مصيبة الموت. وأعظم ما في الموت من مصيبة أن يموت الإنسان على غير رضا من الله تبارك وتعالى. والموت قد يأتي فجأة وبغتة، فيموت الصغير والكبير والصحيح والمريض والذكر والأنثى، وفي الحاضر والسفر، وفي الليل وفي النهار، والأغنياء يموتون والفقراء يموتون. فكل نفس ذائقة الموت، ولكن العبرة على ماذا تموت يا عبد الله؟ ولذلك الله جل وعلا يقول: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا ينهانا عن الموت جل وعلا، وإنما ينهانا أن نموت على غير الإسلام. فلذلك على المسلم أن يبادر بالتوبة النصوح، فإن التوبة مقبولة ما لم تغرغر الروح، أي تبلغ الحلقوم. فمن تاب تاب الله عليه، وقد فتح الله جل وعلا باب التوبة ما بين إصرعيه كما بين المشرق والمغرب. وأن الله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وأن الله جل وعلا في كل ليلة ينزل السماء الدنيا فيدعو عباده: هل من تائب فأتوب عليه. فلذلك أفظع ما في الموت أنه يقطع الإنسان من العمل الصالح. فإذا مات الإنسان انقطع عمله، فلا يستطيع الميت أن يسبح لله تسبيحه، ولا أن يقرأ آية من كتاب الله، ولا أن يخطو خطوة إلى المسجد، ولا أن يبر والديه، ولا أن يقول معروفا، ولا أن ينهى ولا أن يأمر بالمعروف، ولا أن ينهى عن المنكر. ينقطع عمله تماما. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر فقال ركعتان لصاحب القبر: خير من بقية دنياكم، فالدنيا كلها تزول. فلو ملك الإنسان الدنيا كلها فإذا مات زال ملكه. فالله جل وعلا مالك الملك، ومن سواه فإنما يملك ملكا مؤقتا، متى ما مات انتقل ملكه إلى غيره. أقول: إن أفظع ما في الموت أنه يقطع إنسان عن العمل الصالح. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فطول العمر مع سوء عمل ما هو إلا وبال على صاحبه، حتى يشرع إذا دعوت لأحد بطول العمر أن تقيد ذلك بطاعة الله، فتقول: أسأل الله أن يطيل عمرك على طاعة الله. فإذا طال العمر على غير طاعة فما هو إلا
على الإنسان لا له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، أي لا يمكن أن يعبد الله عز وجل ولا أن يقدم لنفسه شيئا. إذا مات فالموت يقطع الأعمال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من ذلك ثلاثا فقال: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، أي أنه يتكلم بكلام قليل المبنى كثير المعنى. فلخص النبي صلى الله عليه وسلم أبرز ما ينتفع به الميت بعد موته، وأنه إذا مات انقطعت أعماله فلا يمكن أن يتقرب إلى الله جل وعلا لا بذكر ولا صدقة ولا صيام ولا قراءة للقرآن، بل ينقطع فلا يمكنه أن يسبح حتى لله تسبيحة واحدة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ما ينفع المسلم وينفع الإنسان بعد موته فقال: إلا من ثلاث: صدقة جارية، وهو ما يسمى بالوقف، بأن تحبس الأصل وترسل المنفعة، تسبل المنفعة، فكل شيء تصدقت به وأصبح باقيا حتى بعد وفاتك يستفيد منه الناس، كأن تعمر مسجدا أو تشارك في بناء مسجد أو تحفر بئرا أو توزع مصاحف أو تورث شيئا يستفيد منه الناس وينتفع به المسلمون. فإذا مت يا عبد الله فإن ذلك يدر عليك أجرا وثوابا. لذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة جارية، لأنها وإن حبس أصلها لكن تسبل منفعتها، فيستفيد الناس مما حبسته، أي أوقفته ولو شاركت بشيء قليل من الأوقاف الذي توقفه، ويبقى أجره سائرا مستمرا جاريا بعد وفاتك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أو علم ينتفع به. والمراد بالعلم هو العلم الشرعي، فكل ما جاء في الكتاب والسنة من العلم ومدح العلماء فهو من المراد به علم الكتاب والسنة، علم الفقه في الدين، علم طاعة الله ورسوله الذي جاء الله به، الذي أرسل الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فكل من علم إنسانا معلومة ولو يسيرة فإنه إذا عمل بها من بعده فذلك يجري له أجره حتى بعد وفاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير له مثل أجر فاعله. ولذلك أكثر الناس ثوابا هم الذين يعلمون العلم، وليس المراد بتعليم العلم أن تكون عالما من العلماء أو إماما من الأئمة، كلا، بل كل علم ولو معلومة صغيرة أو يسيرة ولو أمرا من المستحبات أو الآداب فلك بذلك أجر وثواب. فمن علم أولاده الآداب والسلام واحترام الكبير والأكل باليمين والاستنجاء بالشمال ونحو ذلك من الآداب والأخلاق له أجر عظيم في ذلك، وهو يعتبر قد علم علما ينتفع به بعد وفاته. فكيف إذا علمه القرآن والإيمان والتوحيد والصلاة والمحافظة على طاعة الله ورسوله؟ فكل ذلك فيه أجر وثواب عظيم. فما أن تأمر بالمعروف أو تنهى عن منكر أو تذكر إنسانا بطاعة من الطاعات أو بذكر من الأذكار أو بأدب من الآداب إلا وكان لك من ذلك نصيب، من هذا الحديث نصيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو علم ينتفع به. ومعنى علم أي أي علم، لأن هذه الكلمة علم نكرة جاءت في سياق الشرط فتفيد العموم، فكل معلومة ولو كانت صغيرة ولا تحتقرن من المعروف شيئا. أي معلومة شرعية تعلمها غيرك من أولادك أو إخوانك أو جيرانك أو السائق أو العامل، أي معلومة شرعية متأكد منها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم تعلمها غيرك فإن لك بذلك أجر لا يعلمه إلا الله. وقد تعلم إنسانا أو طفلا ثم يكبر فيعلم غيره فأنت المصدر التعليمي والتذكيري، فيكون في ذلك لك أجر، أجر من تبعك لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فهذا من أوسع أبواب الخير، فلذلك حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها لا يصلون على معلم الناس الخير. أي خير تعلمه يا عبد الله؟ فأنت تملك خيرا كثيرا، تعرف المعروف وتعرف المنكر وتعرف الآداب وتعرف التوحيد وتعرف كلمة التوحيد وتعرف التسبيح والأذكار ونحو ذلك مما نعلمه ونستطيع أن نأخذ منه وهو بمتناول الأيدي، نستطيع أن ننشر الخير بيننا فيكون لنا بذلك أجر وثواب حتى بعد الوفاة. قال: أو علم نافع ينتفع به. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح إن يدعو له. ولد يشمل الذكور والإناث، فإن الولد في لغة العرب تطلق على الذكر والأنثى. قال جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فمن خلف ولدا ذكرا كان أو أنثى وعلمه ثم أصلحه ثم دعا له واستغفر له فإن له ذلك أجر وثواب حتى بعد الوفاة. حتى إن الرجل يوم القيامة يجد في صحيفة حسنات لا يعلم متى أتى بها ومتى عملها، فيقال له: لك ولد صالح يستغفر لك يدعو لك. هكذا يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرين اثنين: الأمر الأول أن نصلح أنفسنا ونكون صالحين لندعو لوالدينا حتى ينتفعوا من دعائنا، والأمر الثاني يدعون لأن نصلح أولادنا، إذا صلح الأولاد فإنهم يدعون لك. وأعظم معروف يقدمه الولد لوالده أن يدعو له وأن يستغفر له. أرأيتم لو عمل له من الاحترام والتقدير والمال والهدايا وعالجه وسفره وفعل معه ما فعل من المعروف، كل ذلك لا يقارب أن تدعو لوالدك. فدعاء الوالدين أعظم أجرا وثوابا وأنفع للوالد سواء كان حيا أو ميتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: أو ولد صالح يخدمه بكذا أو يفعل له كذا، وحتى ما قال عليه الصلاة والسلام: يبني له مسجدا ولا أن يتصدق عنه ولا أن يحج عنه ولا أن يعتمر عنه، بل قال: أمرا بالمجان يسير يتناوله الجميع بلا مقابل، ألا وهو الدعاء. فالدعاء شأنه عظيم وهو بالمجان، لا يحتاج إلى جهد ولا إلى ذكاء ولا إلى سفر ولا إلى مال ولا إلى شجاعة ولا إلى قوة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فالمسلم إذا دعا ربه فهذا دليل على إيمانه بالله عز وجل. لولا إيمانه بأن له ربا يسمع الدعاء ويجيب دعوة الداعي إذا دعاه لما دعا، لولا يعلم هذا الإنسان بأن الله عز وجل يجيب دعوة الداعي إذا دعاه لما دعا. فالدعاء إيمان بالله عز وجل ويقين بالله جل وعلا وبرهان على دين الإنسان وإيمانه، فلذلك يجعل جبهته في الأرض لا يسمعه إلا الله عز وجل ويدعو الله تبارك وتعالى، يكون خاليا ويدعو الله عز وجل لأنه مؤمن بأن الله عز وجل يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تذكر يا عبد الله أن دعاءك ينفع والديك، وأنه أعظم ما تقدم لوالديك أن تكثر من الدعاء لهما، كلما ذكرتهما كان حيين أو ميتين ادعو لوالديك، لا سيما إذا ماتا فإنه ينقطع عمله، لا يمكن لوالدك أو لوالدتك أن تعمل شيئا من المعروف ولا تسبيحة واحدة ولا خطوة واحدة ولا تقرأ آية من كتاب الله. قد مات والميت انقطع عمله إلا من ثلاث، قال: إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله عز وجل في آية يحفظها الجميع أن الكافر يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. سمى الله جل وعلا ما بعد الموت حياة. فهل تعلمون يا عباد الله أن هذه الآية التي تسمعونها وتحفظونها: يا ليتني قدمت لحياتي، أي لمماتي؟ فسمى الله عز وجل الممات وما بعد الممات حياة، ولذا قال جل وعلا: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ومعنى الحيوان يعني الحياة الدائمة السرمدية الأبدية. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش بين الجنة والنار. الموت أمر معنوي يجسد ويكون يوم القيامة كبشا
ويؤتى به بين الجنة والنار فينادي منادي: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم الموت. وينادي: يا أهل النار هل تعلمون هذا؟ فقل: نعم الموت. ثم يذبح بين الجنة والنار، الموت يذبح، ثم يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويقال لأهل النار: يا أهل النار خلود فلا موت. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أيها العاقل، إن حياتك الأخروية هي المستقبل، تسمع الناس المستقبل والمستقبل وبيت العمر، ونؤمن لأولادنا والأجيال القادمة، والحقيقة أن ذلك كله زائل. وإنما الذي ينفعك يا عبد الله أن تعمر آخرتك، أن تعمر الحياة الأبدية السرمدية، فاعمل لآخرتك يا عبد الله، مهما طال العمر فإنك ستموت، مهما طال عمرك فإنك ستموت، إنك ميت وإنهم ميتون، قد كتب الله الموت حتى على الأنبياء والمرسلين، فأنت ميت لا بد من ذلك، حقيقة يعلمها الكثير لكن أكثر الناس يغفل عنها. فاعملوا لما بعد الحياة الدنيا للآخرة، ولا تكون ممن سيقول ولا تقول ممن يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فأنت ما زلت في مهلة يا عبد الله، استغل من وقتك ما استطعت، وأكثر من الطاعات وقل من السيئات، وتوب إلى الله توبة نصوحة، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإن التائب حبيب الرحمن يحبه الله عز وجل، وإن الله يفرح بتوبة عبده، وإن الله جل وعلا يبدل سيئات التائبين حسنات. اللهم تب علينا أجمعين، واغفر لنا ولوالدينا، واجمعنا وإياهم في جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، وانصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان، يا قوي يا عزيز. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.